إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، سؤال ينبغي دائما أن نسأله لأنفسنا لنعرفها على حقيقتها ولنحاسبها قبل أن يدهمنا الموت وينزل بنا أمر الله في غير ساعة من ليل أو نهار، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ما حجم الدين في حياتنا؟ ما المساحة التي يشغلها من تفسيرنا؟ ما كم الأعمال الدينية التي نقوم بها في حياتنا؟ وما مفهوم الإسلام عندنا؟ كم نحمل من الهم لأجل الدين؟ كم ساعة نتقرب بها إلى الله جل وعلا في اليوم والليلة؟ لو أننا نشتغل إخوة الإسلام ونهتم بدين الله جل وعلا كما نهتم بمظاهرنا الدنيوية الخادعة وبشهواتنا التافهة لكنا دعاة مجاهدين وعبادا متفقهين. ولعلكم تعجبون، ولكن العجب يزول حين نتأمل في واقعنا. هل يفكر الناس في طعامهم وشرابهم؟ هل يفكر الناس في ملبسهم؟ هل يفكر الناس في مساكنهم؟ هل يفكر الناس في أثاث منازلهم؟ كم يفكرون في الكرة والفن؟ وكم يفكرون في الشهوة والجنس؟ كم يفكرون في كيفية إخراج الأموال واتخاذ التدابير الكافية لضمان الأرباح واتقاء الخسارات؟ آه، لو يحظى دين الله جل وعلا، آه لو يحظى دين الله جل وعلا منا بمثل هذا الاهتمام وبمثل هذا التفكير. ولكن الحال غير الحال كما تعلمون. فالمطعم يجب أن يكون طيبا متنوعا، والمشرب يجب أن يكون لذيذا هنيئا، والملبس يجب أن يكون أنيقا، والمسكن موقعه يجب أن يكون جميلا لا أعلى الأدوار ولا أسفلها، ولكن عوام بين ذلك لتتقي الحر والبرد والتراب والرطوبة وغير ذلك من الآفات. وأثاث المنزل يجب أن يكون متينا ليعيش العمر، والمراد بالعمر أحد معنيين عندهم، إما عمر الأسرة وهو عمر الدولة لأنفسها الحق ويفردها، ويبدو أن الأرجح هو الأخير، لأن هنالك عبارة أخرى تفسر هذا الكلام، فيقولون أحيانا إذا أرادوا أن يصفوا الأثاث بالجودة قالوا هو أثاث تقوم عليه الساعة. فرحمة الله على ابن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكب فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وأما السيارة فعلى أن تكون أجهزة الشمس، وأما الأجهزة الكهربائية فينبغي أن تكون من اليابان، وما يريد أن تكون من تايوان، وأما تتاجر المنازل فيكون توضع على النوافذ فينبغي أن يؤتى بها من خارج البلاد، لأنك تحصل ما تخرج أتظنون أن الأمور تسير بلا أصول أو ضوابط، بل هو العلاج الكفاية وعلوم العقار بل هي أصول معتبرة وضوابط محددة، من شد عنها شد في النار. أصول وضوابط ربما جهلها كثير من المساكين الذين شغلهم هم الآخرة وهم الدين وهم الدعوة. وأما المشاريع التجارية والاستثمارية فينبغي القدرة جمعها قبل البدء فيها، بل لا بد أن يكون الربح مضمونا، ولا بد أن يبقى في سبيل ذلك. فلو بذل مثل ذاك الجهد ولو بذل مثل ذاك الفكر في دين الله جل وعلا لكان الحال غير الحال. وإننا إخوة الإسلام لسنا بصدد مدح أو ذم لما سلف، وإنما الذي يهمنا أننا إذا تركنا ذلك كله وانتقلنا إلى دين الله جل وعلا لوجدنا عجبا. فأما أداء العبادات فلا يهم أن تؤدى أو لا تؤدى، فالله غفور رحيم، وحسبك ما في قلبك من النية الطيبة، ولا يهم في قليل أو كثير أن تؤدى على السنة بالضبط. وأما التوصي والتحري والتورع حتى لا يقع العبد في المحرم قبل كل عمل يعمله وقبل كل قول يقوله، فهنا يقال الدين يسر ومن شدد شدد عليه. وأما التخطيط لدعوة الله وأما التخطيط لنصرة دين الله وأما التخطيط لدحر أعداء الله فعفى الله عنا وعن المسلمين. نرى الرجل في أيامنا يجهد نفسه الليل والنهار كالحمار في الرخاء في الأسواق والأسفار والوظائف لعمارة دنياه، فإذا ما قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، وقلت له ألا تذهب إلى المسجد فتصلي، أصابه الكساح والإرهاق والتعب والنوم، كما لو لم يكن هو ذاك الوحش الكافر الذي كان يعرجد في الأسواق ويريد الدينار والدرهم ولو بذل كل ما في وسعه من جهد وطاقة وربما تبجح أمثال هؤلاء فقالوا إن الدين ليس كما يفهمه أولئك المتشددون ويكفيني ما في قلبي وهذا هو الباطل والإفك المبين. إنما في القلب من نية طيبة لا تنصرف إلا إلى أحد معنيين: إما أن يؤدي الإنسان عملا وحينئذ إما أن تكون نيته طيبة بمعنى أنه فعل هذا العمل ابتغاء وجه الله، وإما أن تكون نيته فاسدة بمعنى أنه فعل العمل رياء، فحينئذ تلك النية مرتبطة بالعمل فلا يتصور وجودها بغير عمل. وإما أن يراد بالنية الطيبة أن ينوي الإنسان خيرا ثم لا يستطيع أن يفعله لعذر قهره وغلبه ومنعه، أما أن ينوي الإنسان عملا يقدر عليه ثم لا يعمله فهذا تصبح النية الطيبة في ذلك من العبث. ترى لو قال رجل أنا لا أصلي ولكنني أنوي أن أصلي هل تنفعه هذه النية وقد رزقه الله رجلين صحيحتين يستطيع أن يسعى بهما ولا يمنعه من الصلاة شيء؟ ولكن يصح أن يقال في رجل قطعت يده اليمنى فهو يأكل باليسرى فهو في نيته أن لو كانت يمينه سليمة موجودة لأكل بيمينه اتباعا للسنة فهذا تنفعه نيته، لأن عذرا صهره ومنعه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهو في الغزو: إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر. يا راحلين إلى البيت العتيق سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده ومن أقام على عذر كمن راح. وكذلك لو أعطى الله رجلا من الأموال فقال إني أريد أن أنفقها في الخير ثم لا ينفقها فهل ينفعه ذلك؟ ولكن رجلا لم يؤته الله مالا ويقول لو أن الله آتاني مثل ما آتى فلانا يعني من المال لفعلت مثل ما يفعل فلان يعني من الإنفاق في الخير فهو مثله فأجرهما سواء، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن عذرا منع مثل ذلك الرجل من الإنفاق في سبيل الله. وهناك آخرون يتقدمون خطوة بعد النية الطيبة فيقولون: يكفينا أننا نؤدي الصلاة أو أننا نؤدي الشعائر كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك، وينحصر مفهوم الدين عندهم في هذه الشعائر. وهذا أيضا من الجهل بدين الله جل وعلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل تلك الخمسة التي هي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، جعلها أركانا لهذا الدين، ولم يقصد عليه الصلاة والسلام أن الدين هو تلك الأركان دون غيرها، وإنما هي أركان يقام عليه بناء. وإذا لكان عبثا ما شرعه الله جل وعلا وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سوى هذه الأركان، وإنما الكل دين الله جل وعلا الأركان والبناء. فتأملوا كيف انحصر مفهوم دين الله في نفوس الناس حتى أصبح مجرد نية عابثة، أو حتى أصبح مجرد إقامة الشعائر، لم يصبح هو الدين الذي يشمل الحياة كلها ويحكم اقتصادياتها واجتماعياتها وسياستها. انحصر حتى يصبح صلة غامضة بين العبد وربه، أو أن يتخلص في ركعات تؤدى على أي نحو من الأنحاء. تأملوا كيف وجد من ينتسب إلى الإسلام في عصرنا ويقول: ما للدين وما للحياة، ما للدين وما لملبسي، ما للدين وما لتجارتي، ما للدين وما لعلاقاتي بالنساء، ما للدين وما لمشربي ومطعمي، ما للدين وما لسلوكي، ما دام قلبي فيه خير فلا شيء لكم عندي. واي خير في قلبه وليس فيه الا الخبث والدنس، فلو صلح القلب لصلح العمل، كما قال عليه الصلاه والسلام: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. اما ما مفهوم الدين الصحيح، ما المفهوم الصحيح لدين الله جل وعلا؟ فهو ما نعرفه بعد قليل بمشيئة الله تعالى، حتى لا نجد في واقعنا من يقتصر على أداء الصلوات ثم ينطلق بعد ذلك في حياته كما يحلو له، فيتعامل بالربا مع البنوك كما يشاء، ويتعامل مع النساء كما يشاء، ويصادق من يشاء من ملحدين أو يهود أو نصارى، ويأكل ما شاء من الحرام، ويفعل ما يحلو له مما فيه اتباع للهوى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مفهوم الدين يقتضي الخضوع لله تبارك وتعالى في كل صغيرة وكبيرة، يقتضي الخضوع لمنهج الله جل وعلا في كل نواحي الحياة. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع شرائعه. ويقول جل وعلا: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. فالذي أمرك بالصلاة أعطى الإسلام، هو الذي أمرك بأن تطيع الله جل وعلا وأن تطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما أتى به، هو الذي حرم عليك الربا، هو الذي حرم عليك الفواحش وما يقرب إليها، هو الذي حرم عليك موالاة أعداء الله، هو الذي حرم عليك التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء، هو الذي أمرك بأداء الصلاة في الجماعة، هو الذي نهاك عن الربا، هو الذي نهاك عن كل ما فيه ضرر أو ضرار. فكيف تخضع لله في شيء وترفض الخضوع في شيء آخر؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ إن الدين في مفهومه الصحيح يقتضي أن تكون الحياة كلها تقربا إلى الله جل وعلا، فلا تدع مجلسا إلا وتتقرب به إلى الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حفرة. ويقول المولى تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي إذن أن تكون الحياة كلها عبادة وتقربا إلى الله، وذلك يقتضي أن تفكر جيدا قبل كل قول أو عمل هل ذلك القول يصلح أن يكون عبادة تقربك إلى الله، وهل ذاك العمل يصح أن تتقرب به إلى الله جل وعلا. فلا بد من اختيار القول والعمل، ولا بد من إحضار النية الصالحة، نية التقرب إلى الله. قال الحسن رحمه الله: المؤمن والله لا نراه إلا يلوم نفسه: ماذا أردت بأكلتي؟ ماذا أردت بحديث نفسي؟ ويقول بعض السلف: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ويقول آخر: أحب أن تكون لي في كل شيء نية صالحة حتى في الطعام والشراب. ويقول: إني في كل شيء تريد الخير حتى في خروجك إلى الكنافة. وأخيرا إخوة الإسلام، فمفهوم الدين الصحيح يقتضي أن يعيش الإنسان للدين ولنصرة الدين. فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يفهموا من الدخول في الدين أنهم قد قالوا كلمة عصوها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يمضي كل منهم لشأنه. كلا، وإنما فهموا أن دخولهم في دين الله يعني أنهم أصبحوا أتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقودهم لرفع راية التوحيد ولإقرار منهج الله في الأرض ولمحاربة الشرك والفساد وجميع صور الجاهلية والانصراف. إن دين الله جل وعلا يقتضي الإيجابية، يقتضي أن نغير المجتمع من الفساد إلى الصلاح، ولا يجوز بحال أن يعفي المسلم نفسه من تبعة إقامة المجتمع المسلم الذي يتحاكم إلى شرع الله جل وعلا، والذي تعلو فيه رايات الله وتنتكس فيه رايات الشياطين. أما السلبية وأن يقول كل إنسان ليس لي شأن بشيء، فلينتشر الفساد أو لا ينتشر، فليحكم شرع الله أو فليحكم شرع الطاغوت، فذاك خذلان لدين الله وجبن وخور وضعف إيمان ونفاق وتعرض للهلاك. نعم، هو تعرض للهلاك، لأن الفساد عاقبته وخيمة تعم الفاسد والصالح. فالذين اكتفوا بعدم المشاركة في الفساد لا يعدون بذلك مصلحين، ولا يكونون بذلك أنصارا لدين الله، وهم عرضة لسخط الله وغضبه في الدنيا والآخرة، يعم الجميع الهلاك. لذا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسدين والصالحين براكب السفينة، شبه عليه الصلاة والسلام الصالحين والفاسدين في المجتمع براكب السفينة. فإذا ما أراد بعض السفهاء في السفينة أن يحدثوا فيها خصبا فلم ينههم عن ذلك الآخرون، واكتفوا بأنهم لم يشاركوا في فقد السفينة، فهل ينجون بذلك؟
أم أن الجميع يعمهم الغرق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أنا أحببنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا أو غرقوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وإذا فهي سفينة الحياة نركبها مع الراكبين، يجب أن نأخذ فيها على أيدي العابثين والمفسدين، يجب أن نكون جميعا أنصارا لدين الله جل وعلا. رجل ينصر هذا الدين بعلمه، وآخر ينصره بماله، وآخر ينصره بنفسه وبدنه، يجب أن نكون إيجابيين حين نرى الأخطاء، فننصح ونرشد ونأمر وننهى ونقوم ونعلم ونربي في داخل بيوتنا وفي خارجها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إخوة الإسلام، إن مفهوم الدين الصحيح يقتضي أن نكون أنصارا لدين الله وأنصارا للدعاة إلى الله جل وعلا، ولا يليق أن نكتفي بالفرجة على الدعاة وهم في معاركهم مع أعداء الله جل وعلا، بل يجب أن نلتف حولهم وأن نؤازرهم ونسير في ركابهم. وبغير هذا الالتفاف وبغير اجتماع الأمة على نصرة دين الله لا يأتي نتائج الله جل وعلا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فحذر من خذلان دين الله والدعاة إليه، بدلا من أن تأمروا أبناءكم وأصدقائكم بالابتعاد عن التمسك بالدين والابتعاد عن الشباب المتدين، مروهم بالتمسك بدين الله وبمصاحبة الأخيار وكونوا معهم في ذلك، بدلا من أن تروج الشائعات التي تطلقها أجهزة الإعلام على شباب الصحوة الإسلامية. ردوا كيد الفاجر في نحره ودافعوا عن دين الله، ودافعوا بحمية وحماس عن أولئك الشباب المتدين الذين يبذلون أنفسهم إعزازا لدين الله. نرى في واقعنا دعاة يسلمون الناس أو يربونهم أو يرشدونهم إلى كل خير أو يرفعون كلمة الحق والإسلام في كل قضية من القضايا والأحداث التي تمر بالبلاد والعباد، ثم لا يجد أحد من كل هؤلاء حتى كلمة طيبة من جمهور الأمة ومن عامة الناس. وربما يقول قائل: وما عسى أن تنفع الكلمة الطيبة؟ فنقول: والله تنفع، وهي خير من عدمها. فالكلمة الطيبة تفتح قلوبا وتحمس نفوسا. فحذر إخوة الإسلام من خذلان الدين ومن خذلان الدعاة إلى دين الله جل وعلا. اللهم وفقنا إلى ما فيه خير الأمة، اللهم اشف عن هذه الأمة ما أصابها من الكرب والغمة، اللهم وفقنا للالتزام بدينك، اللهم وفقنا لنصرة شريعتك، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الحزن.